بسم
بسم
الله
الله
الرحمن الرحيم. يسر
يسر
موقع
موقع
ميراث
ميراث
الأنبياء
الأنبياء
أن
أن
يقدم
يقدم
لكم
لكم
تسجيلا
تسجيلا
لدرس
لدرس
بعنوان
بعنوان
شرح
شرح
كتاب
كتاب
التقريب
التقريب
والتيسير
والتيسير
لأحاديث
لأحاديث
البشير
البشير
النذير.
النذير.
ألقاه
ألقاه
فضيلة
فضيلة
الشيخ
الشيخ
الدكتور
الدكتور
عبد
عبد
الله
الله
بن
بن
عبد
عبد
الرحيم
الرحيم
البخاري
البخاري
بجامع
بجامع
سيد
سيد
الشهداء
الشهداء
بالمدينة
بالمدينة
النبوية.
النبوية.
نسأل
نسأل
الله
الله أما
سبحانه
بعد فأعوذ
وتعالى
بالله النووي
أن
وأعوذ
ينفع
بالله
به
تعالى أن
الجميع.
يغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال في كتابه التقريب والتيسير لأحاديث البشير النذير في النوع 39 منه: معرفة الصحابة رضي الله عنهم. قال: فروع. أحدها: اختلف في حد الصحابي، فالمعروف عن المحدثين أنه كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن أصحاب الأصول أو بعضهم أنه من طالت مجالسته على طريق التبع. وعن سعيد بن المسيب أنه لا يعد صحابياً إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين، وغزى معه غزوة أو غزوتين، فإن صح عنه فضعيف، فإن مقتضاه أن لا يعد جرير البجلي وشبهه صحابيا، ولا خلاف أنهم صحابة. ثم تعرف صحبته بالتواتر أو الاستفاضة أو قول صحابي أو قوله إذا كان عدلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نستكمل التعليق على هذا النوع من أنواع علوم الحديث بهذه الرسالة، ووقفنا عند فروعها، وبدأ الكلام والشرح والتعليق على الفرع الأول، وهو المتعلق بحد الصحابي. وقوله اختلف في حد الصحابي، تفهم منه أنه فيه أو في المسألة أقوالاً عدة، ذكر بعضاً منها، وذكرنا في آخر لقاء قبل أن نتوقف جملة من هذه الأقوال، وعرضت منها 5 4 أقوال، ووقفنا عند القول الخامس، فنبدأ به في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى، وعلقنا بما يستحقه المقام حينها على كل قول أو عند كل قول. فالقول الخامس في حد الصحابي من الأقوال المذكورة هو قول الحافظ ابن حجر رحمه الله، حيث قال: أصح ما وقفت عليه في ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. لقيه مؤمنا به ومات على الإسلام، فيدخل فيه من لقيه فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه ومن لم يروي عنه، ومن غزا معه ومن لم يغزو، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى. يقول رحمه الله عن ابن حجر: ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرا، من لقي النبي عليه الصلاة والسلام كافرا ولو أسلم بعد ذلك، إذا لم يجتمع به مرة أخرى، أي بعد الإسلام. قال: وقولنا به يخرج من لقيه مؤمناً بغيره، كمن آمن بموسى وعيسى وإبراهيم وغيرهم عليهم الصلاة والسلام. قال: كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة. ثم قال: وخرج بقولنا ومات على الإسلام من لقيه مؤمناً به ثم ارتد. ومات على ردته والعياذ بالله، وقد جاء أو وقد وجد من ذلك عدد يسير آمنوا ثم لما مات عليه الصلاة والسلام ارتدوا عن ذلك، إلى أن قال: ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت، سواء اجتمع به صلى الله عليه وسلم مرة أخرى أم لا. وهذا هو الصحيح المعتمد. ثم قال رحمه الله: والشق الأول لا خلاف في دخوله، وأبدى بعضهم في الشق الثاني احتمالاً وهو مردود لإطباق أهل الحديث، يعني من لقيه ثم ارتد ورجع وعاد على الأصح، عاد فآمن على الأصح، هل يبقى معه شرف الصحبة أم يسقط بسبب ردته ولو رجع إلى الإسلام؟ هذا هو مراده بقوله: وأبدى بعضهم في الشق الثاني احتمالاً، بل رده بعضهم، ومنهم شيخه الحافظ العراقي رحمه الله في شرح التبصرة، ومع هذا رد هذا القول الحافظ. هنا يقول: وهذا مردود، يعني هذا الاحتمال مردود لإطباق أهل الحديث على عد الأشعث بن قيس في الصحابة، وعلى تخريج أحاديثه في الصحاح والمسانيد، وهو ممن ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر، في خلافة أبي بكر. ثم قال رحمه الله: وهذا التعريف مبني على الأصح المختار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما. وذكرنا فيما مضى لما حكينا الأقوال أن ممن يقول بهذا الإمام علي بن المديني أيضا في جماعة آخرين. ثم قال الحافظ: ووراء ذلك أقوال شاذة، كقول من قال: لا يعد صحابيا إلا من وصف بأحد الأوصاف الأربعة أو بأحد أوصاف أربعة: من طالت مجالسته، أو حفظت روايته، أو ضبط أنه غزا معه، أو استشهد بين يديه. وكذا من شرط صحة الصحبة بلوغ الحلم، يعني لا يعد إلا من رآه وهو ماذا؟ وكان مؤمنا وهو بالغ. أو المجالسة ولو قصرت، وأطلق جماعة أنه من رأى النبي عليه الصلاة والسلام فهو صحابي، وهو محمول على من بلغ سن التمييز، وهذا الصحيح، إذ من لم يميز لا تصح نسبته أو لا تصح نسبة الرؤية إليه. نعم، يصدق أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رآه فيكون صحابيا من هذه الحيثية، من هذه الحيثية، ومن حيث الرواية يكون تابعيا، يكون ماذا؟ تابعيا. انتهى كلامه رحمه الله من الإصابة، من كتابه الإصابة، واختصره رحمه الله في شرح ماذا؟ النخبة، وهي نزهة النظر. أقول: لا شك أن هذا التعريف الذي قاله الحافظ ابن حجر، وهو خامس الأقوال في حد الصحابي، هو الأصح، هو ماذا؟ هو الأصح، لأنه بالتأمل بارك الله فيكم يظهر فيه أن المحققين من أئمة الشأن راعوا في حد الصحابي المعنى اللغوي العام الشامل لطول الصحبة وقصرها. لماذا هو الأصح؟ لأن المحققين من أهل العلم الذين اعتمدوا هذا الحد راعوا في حد الصحابي المعنى اللغوي العام الشامل لطول الصحبة ماذا؟ وقصرها، ولم يقتصروا في حد الصحابي على بعض أفراد معناه اللغوي. أما من شرط طول الصحبة ونحو ذلك من الشرائط فراعى في حد الصحابي المعنى العرفي. يجب أن تعلم من أين أخذت هذه المعاني وما الذي روعي فيها لتفهم من أين جاءت هذه ماذا؟ الأقوال ومآخذ هذه الأقوال. إذا راعى فيها المعنى العرفي وقصر في تعريفه للصحابي على بعض أفراد المعنى اللغوي. ومما لا شك فيه أن مراعاة المعنى اللغوي العام بجميع أفراده أولى من قصره على بعض أفراده، أولى من قصره على بعض ماذا؟ أفراده. ومما يستدرك على أصحاب هذا القول الذين شرطوا طول الصحبة وغير ذلك أنه يخرج بهذا الحد جمع كبير وكثير ممن اشتهرت صحبته، كأمثال وائل بن حجر ومالك بن الحويرث وعثمان ابن أبي العاص رضي الله عن الجميع في آخرين كثر. هؤلاء قدموا على رسول الله عليه الصلاة والسلام ورأوه وهم مؤمنون ورآهم، ولكن لم يقيموا معه إلا أياما قليلة، يعني لم تطل صحبتهم ومجالستهم له صلى الله عليه وسلم ثم انصرفوا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح معلقا على أصحاب من شرط طول الصحبة والغزو وغير ذلك: العمل على خلاف هذا القول لأنهم اتفقوا، أي أهل العلم، على عد جم في الصحابة لم يجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا في حجة الوداع، وعدوا في ماذا؟ في الصحابة، عدوا في الصحابة. انتهى كلامه رحمه الله. أقول مما لا شك فيه بارك الله فيكم بعد أن عرفنا الحد الأصح أن شرف الصحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام شرف عظيم ومرتبة سامية عالية، فكل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به استحق إطلاق لفظ الصحبة عليه لعظيم شرف هذه المنزلة، لعظيم شرف هذه المنزلة وعظيم شرف منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصحبته ليست كصحبة غيره، ليست كصحبة غيره ولو كان من أئمة الصحابة. فمن صحب النبي عليه الصلاة والسلام ليس كمن صحب أبا بكر ولا عمر وهم من سادات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن كان من صحبهم قد ناله شرف عظيم، لكن ليست المنزلة كالمنزلة، ولا المرتبة كالمرتبة، فهذا يعد صحابي وهذا يعد تابعي. ولما كان أمر شرف الصحبة ومنزلتها بهذا العظم لا يعني أن مرتبة الصحابة جميعهم هي مرتبة واحدة، ليسوا في مرتبة واحدة، وهذا ما قرره أئمة الإسلام، فهم داخلون في شرف الصحبة لكن تتفاوت ماذا؟ رتبهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام، إلى أن قال: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة، أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم. كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة فهو من أصحابه عليه الصلاة والسلام، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروا. أدناهم يعني هناك أعلى وهناك أدنى. ولو لقوا الله بجميع الأعمال، يعني الذين جاءوا بعد قرنه، كان هؤلاء الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة، أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. انتهى كلام الإمام أحمد. تأمل قوله: فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذين لم يروا. قلت بما أن هناك أدنى إذن هناك ماذا؟ أعلى، وبينهما مراتب، وبينهما مراتب. لكن ومع هذا يقرر رحمه الله أن من نال شرف الصحبة وكان من أدنى الصحابة، يعني من أواخرهم في المرتبة والفضل، إلا أنه نال شرف الصحبة، وشرف الصحبة هذا لا يعادله شرف، لا يعادله ولا يساويه شرف، لذا لا يلحقه ولو كان أدناهم في الفضل من جاء بعده، ولو جاء بكل الأعمال الصالحة وأعمال البر والخير. فلو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. هذا الفضل الوارد في حديث أبي سعيد شامل لكل واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه، شامل لكل واحد منهم، أعلاهم رتبة وأدناهم منزلة، الكل داخل في هذا العموم، لا يدانيهم أحد ممن جاء بعدهم ولو أنفق مثل أحد ذهبا. كيف لو أنفق هذا الصحابي ماله كله أو نصفه أو بعضه أو مد أحدهم أو نصيفه؟ لن تستطيع أن تبلغه. كيف لو بذل نفسه في سبيل الله؟ أقول كيف لو بذل نفسه في سبيل الله؟ كيف لو أنفق نصف ماله وأغلى ما يملكه بل وقدم ولده ونفسه في سبيل الله تعالى ونصرة دينه ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ من يداني ذلكم أو أولئكم في الفضل؟ عرفت بارك الله فيك، ولو كان أدناهم درجة. روى الإمام الخلال في السنة بسند صحيح أن أبا بكر المروزي سأل الإمام أحمد فقال: قلت لأبي عبد الله أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال الإمام أحمد: معاوية أفضل، لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، لسنا نقيس، ليسوا محلا لأن تقيس غيرهم بهم، هؤلاء قفزوا القنطرة ونالوا شرف الصحبة، فالقياس غير وارد. لسنا نقيس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام، استدل أحمد على هذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني الذين بعثت فيهم. انتهى كلامه رحمه الله. فاستدل الإمام أحمد على فضل معاوية على عمر بن عبد العزيز الإمام العادل الراشد، ولا شك أن عمر مناقبه جمة وفضائله عديدة. استدل على فضل معاوية على عمر بعموم هذا الحديث، وجاء عند الإمام الآجري في الشريعة بسند صحيح عن الحافظ إبراهيم ابن سعيد الجوهري قال: حدثنا أبو أسامة قال: سمعته وقيل له، أي لأحمد، أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقاس بهم أحد. وعند الإمام الآجري أيضا بسنده عن عبد الوهاب الوراق قال: حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رجلا بمر قال لابن المبارك: معاوية خير أو عمر بن عبد العزيز؟ كرر هذا السؤال أيضا على الإمام عبد الله ابن المبارك، فقال ابن المبارك: تراب دخل في أنف معاوية رحمه الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أو أفضل من عمر بن عبد العزيز. انتهى. إذن هم مراتب وأدناهم مرتبة لا يقاس به أحد، عرفت هذا؟ نعم. الوجه الثالث من أوجه التعليق على هذا الفرع قول المصنف: ثم تعرف الصحبة أو تعرف صحبته بالتواتر أو الاستفاضة أو قول صحابي أو قوله إذا كان عدلا. هكذا أنت ترى أن المصنف النووي هنا جعل هذا الكلام متصلا بالفرع الأول، أليس كذلك؟ هو في أثناء كلامه أو في خاتمة كلامه عن الفرع الأول، وهو قد تابع في هذا الحافظ ابن الصلاح في أصل هذا الكتاب، وفي أصله الإرشاد خالف، فجعل كلامه بما تعرف الصحبة جعله الفرع الثاني، يعني الفرع الأول ينتهي بانتهاء الكلام عن حد الصحابي إلى آخر كلامه بما تعرف الصحبة، ثم تعرف الصحبة جعله فرعا ثانيا، الفرع الثاني بما تعرف الصحبة، لكنه هنا ضمنه ماذا؟ الفرع الأول. عرفت هذا؟ فهمته؟ النص هنا مختصر عما في أصله وعما في أصل الأصل. نص الحافظ ابن الصلاح يقول: ثم إن كون الواحد منهم صحابياً تارة يعرف بالتواتر وتارة بالاستفاضة القاصرة عن التواتر وتارة بأن يروى عن أحد الصحابة أنه صحابي، يعني يشهد له بأنه صحابي، وتارة بقوله وإخباره عن نفسه بعد ثبوت عدالته بأنه صحابي. هذا هو نص كلام الحافظ ابن الصلاح. أنت ترى أن الكلام هنا جاء ماذا؟ مختصرا في أصل الإرشاد، قريب جدا من كلام الحافظ ابن الصلاح الذي ذكرناه قبل. هذه المسألة المهمة متعلقة بقضية حساسة ودقيقة، وهي بما تثبت الصحبة، بما تثبت الصحبة. ذكر الحافظ النووي هنا تبعا لأصليه أربعة مسالك تعرف أو تثبت بها الصحبة: التواتر، الاستفاضة، قول الصحابي عن آخر إنه صحابي، إخبار المرء عن نفسه بعد ثبوت العدالة أنه ماذا؟ أنه صحابي. هذه الأربعة. قبل أن أخوض في التفصيل والشرح والإيضاح، أقول قلت أن هذه القضية حساسة ومهمة وخطيرة، لما يترتب على معرفة هذا وتحريره من تحرير الإرسال أو الاتصال من ثبوت الخبر وعدمه، وكذلك من ضرورة البحث في العدالة أو عدمها ونحو ذلك من الأمور التي كان يراعيها الحفاظ والجهابذة النقاد، ويسبرون ذلك وينظرون فيه ويميزونه ويحققون فيه كما يحققون في سائر النقلة، في سائر ماذا؟ النقلة. لذا تجد بعضهم ينص على تخطئة من قال بصحبة فلان، يعني عده في الصحابة، فتجد بعض أهل العلم يستدرك على ذاك ويخطئه بأن عده في الصحابة وأنه ليس كذلك، ليس صحابيا، ويبين ما يراه من أمره أنه تابعي أو دون ذلك. فلماذا حرر؟ لأن القضية مرتبطة بالثبوت وعدمه. أن تقول على الله ما لا تعلم وأن تنسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أو تنفي الأمر، إذن خطير. الأمر إذن ماذا؟ خطير. هل من هذا أمثلة؟ نعم من ذلك. أولا مثلا ترجم الحافظ ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن عائش الحضرمي، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول أخطأ من قال له صحبة. ابن عائش هذا هو عندي، ابن أبو حاتم يقول هو عندي تابعي، هو عبد الرحمن ابن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول عبد الرحمن بن عائش ليس بمعروف. كيف يكون صحابي وليس بمعروف؟ متباينة هذه، أنت تصور ولا إيش؟ هذه متباينة بارك الله فيك. ومع هذا خطأ الإمام أبو حاتم من قال بأنه ماذا؟ صحابي. من أين أتى أو أتي من قال بأنه صحابي؟ ولماذا قال أبو حاتم هو عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ تفهم من هذا السياق السبب الذي وقع فيه من عده في الصحابة، وهو يريد الإمام أبو حاتم أن يبين لك أن الحديث الذي جاء في إسناده أن ابن عائش يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس صواباً، ليس صواباً، بل الصواب في إسناده أنه يرويه عن مالك عن معاذ بن جبل. يعني ثمة سقط، ثمة إيش؟ سقط فيه. بيّن هذا الحافظ العلائي في جامع التحصيل، بيّنه من؟ الحافظ العلائي في جامع التحصيل لما ترجم لعبد الرحمن بن عائش، فقال صاحب حديث رأيت ربي في أحسن صورة، قال رواه في بعض الطرق عن النبي عليه الصلاة والسلام، وروي أيضا عن رجل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعنه أي رواية ثالثة عنه يعني عبد الرحمن عن مالك ابن يخامر عن معاذ عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ العلائي وفيه اضطراب كثير هذا الإسناد، قال أبو حاتم أخطأ من قال له صحبة. عرفت؟ مثال آخر، سلام بن عمرو اليشكري البصري، ترجم له الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب فقال ذكره ابن منده في الصحابة، فقال أي ابن منده يقال له صحبة، يقال. ثم يقول الحافظ وذكر له حديثا وقع فيه عن سلام بن عمرو، عن سلام بن عمرو ورجل من الصحابة، سلام ورجل من الصحابة. هذه القرينة تدل على أن سلاما من الصحابة. يقول ابن حجر فكأنه سقط منه لفظ عن، فكأنه سقط منه لفظ إيش؟ عن، يعني سلام بن عمرو عن رجل من الصحابة، لكنه أي ابن منده صحح أنه تابعي، صحح أنه تابعي. وكذا قال أبو نعيم، وبين ابن مندة أن الوهم فيه، من أين جاء الوهم؟ إسقاط عنه، فأوهم أنه صحابي، أن الوهم فيه من أبي عوانة الوضاح اليشكري، من أبي عوانة، وأن شعبة رواه على الصواب عن رجل من الصحابة ولهذا لما ترجم لسلام في التقريب قال مقبول من الرابعة، أخطأ من قال له صحبة. مثال ثالث، بريدة ابن سفيان الأسلمي، ترجم له الحافظ ابن الأثير في أسد الغابة، وذكر أن عبدان ذكره أي في الصحابة، وأنه أسند حديثاً يرويه يزيد بريدة بن سفيان الأسلمي يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فيه بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عاصم بن عدي وزيد ابن الدثنة وخبيب ابن عدي ومرثد ابن أبي مرثد، يعني إلى جماعة من بني لحيان بالرجيع. الحديث طويل. قال أبو موسى وهو المديني، ينقل عنه الحافظ ابن الأثير، هكذا رواه وأورده، يعني ابن عبدان أو عبدان. والمحفوظ في هذا الحديث عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة، يعني ليس لبريدة ابن سفيان ذكر. الصحيح أو المحفوظ عن الزهري عن عمرو ابن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة، وأما بريدة ابن سفيان فرجل ليس من الصحابة، وليس هو بذاك في الرواية إلا أن يكون غير ذاك، إلا أن يكون هذا غير ذاك احتمال، لكن هذا الذي جاء في هذا السياق وفي هذا الحديث ليس صحابيا، ليس صحابيا. مثال أخير حتى لا نطيل، ترجم الحافظ العلائي في جامع التحصيل لمصعب ابن شيبة الحجبي، ثم قال في الترجمة ذكره الصاغاني هكذا، ذكره الصاغاني هكذا في من في صحبته نظر، يعني ذكره الصاغاني وقال في صحبته إيش نظر، يعني علق. تعقب الحافظ العلائي تردد الحافظ الصاغاني على هذه الكلمة، تعقبه فيها، فقال الحافظ العلائي والذي أعرفه بهذا الاسم مصعب ابن شيبة الحجبي، يقصد الذي أعرفه بهذا الاسم متأخر جدا، يعني ليس في طبقة الصحابة، يروي عن عمة أبيه صفية وطلق بن حبيب وعنه ابن جريج ومسعر، واضح أنه في طبقة نازلة، لا هو تابع حتى ولا تابع تابع، فلا يتردد بالنظر، فلا يتردد في أنه ليس من الصحابة وهو متكلم فيه، وهو متكلم إيش فيه. وغير هذا من الأمثلة كثير وكثير. إذن عرفنا لماذا هو حساس وخطير ومهم تحرير ماذا؟ تحرير ما بما تثبت به العدالة، هل هو هذا صحابي أو لا. نحن لا نتكلم في الصحابة، نحن نتكلم في من قيل أنه فيه صحابي. هناك من الصحابة لا شك في صحبته، يبقى آخرون قيل يقال مختلف فيهم، هذا المقصود بارك الله فيكم. فعود على بدء في الأوجه التي ذكرها الحافظ النووي بما تثبت به الصحبة، أقول بالنظر فيما كتبه أهل العلم وسطروه في هذا الباب بما تثبت الصحبة، يمكن إجمال طرق تصنيف إثبات الصحبة في طريقتين، يمكن إجمال تصنيف طرق تثبيت الصحبة في طريقتين من حيث الجملة، من حيث إيش؟ الجملة. الطريقة الأولى إثباتها بالنص، إثباتها بالنص، وهذه الطريقة أعني الإثبات بالنص أو الخبر تكون على أقسام، يعني تحتها جزئيات. القسم الأول من النص القرآن الكريم، القرآن الكريم، وذلك إما بتنصيص القرآن الكريم على الصحبة، يرحمك الله، بتنصيص القرآن أو آي من القرآن على الصحبة، وإبهام ذكر الاسم، وإبهام ذكر ماذا؟ الاسم، فيه التنصيص على الصحبة لكن ما فيه تسمية الصاحب، كما في قوله تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. والمراد هنا بالصاحب هو من؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. يقول الإمام أبو المظفر السمعاني في تفسيره قوله إذ يقول لصاحبه أي لأبي بكر رضي الله عنه، باتفاق أهل العلم أن المراد به من؟ هو أبو بكر باتفاق العلماء، انتهى. ويقول الحافظ ابن حجر في الإصابة مناقب أبي بكر رضي الله عنه كثيرة جدا، وقد أفرده جماعة بالتصنيف، وترجمته في تاريخ ابن عساكر قدر مجلدة، ومن أعظم مناقبه قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. قال الحافظ فإن المراد بصاحبه أبو بكر بلا نزاع، بلا نزاع. مما يدل على هذا أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر حدث أنسا فقال قلت للنبي عليه الصلاة والسلام ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه، فقال أي رسول الله يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. إذن هذا ضرب، نص القرآن ولكن فيه ماذا؟ إبهام للاسم لكن فيه التنصيص على الصحبة. والقسم هذا فيه قسم آخر أو جزئية أخرى في القرآن أيضاً فيها اسم الصحابي، التنصيص باسمه، كزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا الآية. واضح؟ القسم الثاني في أقسام النص، قلنا القرآن الكريم، نأتي إلى القسم الثاني وهو السنة النبوية. ولا شك أن السنة النبوية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحي، هي وحي، ولا يمكن أن نقول نثبت الصحبة بالتواتر فقط كما يقول بعض المتحذلقة، نقول تثبت الصحبة بكل ما ثبت في السنة باعتبار تعدد طرق الحديث ووصوله إلينا بأي طريقة، أفراداً أو غرائب أو نحو ذلك، قل ما شئت، بعدد كثير قليل، ولو فرد، ولو كان حديثاً فرداً غريباً ومطلقاً. إلا أن القيد هنا والضابط الثبوت، ومعلوم بارك الله فيكم أن هذا الباب باب كبير، فالخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم، نعم، وبقية العشر المبشرين بالجنة كلها ثبتت فيهم النصوص الصحيحة والصريحة بارك الله فيكم، وبعضهم نص جاء النص فيه كعكاش بن محصن رضي الله عنه وسلم بن الأكوع وأبي سعيد الخدري وفي جماعة كثيرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مما لا يجوز لك أن ترتاب في أنه صحابي، لا يجوز لك. هل يحق لك أن تقول أن أبا بكر صحابي ولا مو صحابي؟ في شك؟ ولا سلم بن الأكوع ولا أبا هريرة ولا ابن عباس ولا غيرهم من الصحابة؟ لا يجوز لك أن ترتاب في هذا. وهذا الباب فيه أحاديث كثيرة، فلو نظرت في كتب السنة في الصحيحين وبقية الستة وغيرها من المسانيد لوجدت شيئا كثيرا وكثيرا، بل وبعضهم أفرد في مناقب وفضائل الصحابة الكتب المفردة كالإمام أحمد وغيره من أئمة العلم رحم الله الجميع. عرفنا هذا. الثالث من طرق النص أن يخبر الصحابي بأن فلانا من الصحابة، وهذا الإخبار إما أن يكون تصريحا كأن يقول إن فلانا صحابي أو من الصحابة أو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أو ممن صحب رسول الله أو ممن صحبنا مع رسول الله أو ممن رافقنا مع النبي عليه، إلى نحو هذه العبارات، فهذه تنصيصات بأنها ماذا؟ على أنه صحابي. إذن بالتنصيص، وإما بعبارة مشعرة بالصحبة، وهذه العبارة المشعرة بالصحبة تكون بطريق اللزوم، كأن يقول كنت أنا وفلان عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو جلست إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان معي فلان ونحو ذلك، أو سمع معي هذا الحديث فلان، إذن هذا السامع وهذا الذي رافق وهذا الذي كذا يدل على أنه ماذا؟ صحابي. أو دخلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام أنا وفلان ونحو هذا. لكن مما يجب أن يتنبه له هنا أن هذا كله مشروط بثبوت الخبر عمن هو معروف من الصحابة. مثلا لو جاء أبو سعيد نعم وقال دخلت، أو أن فلانا من الصحابة، أو ذكر أحدا من الصحابة، لا بد أن يثبت الخبر إلى هذا الصحابي القائل، وأن يكون معروفا من الصحابة، أن يكون معروفا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. من ذلك مثال ما جاء في الصحيحين من حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، يقول أبو موسى: أقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل الحديث. يقول الحافظ ابن حجر: من هما الاثنان؟ ما سميا في الحديث إذن، لكن صحبتهما بطريق اللزوم، أليس كذلك؟ يقول الحافظ في الفتح: قوله، أي قول أبي موسى ومعي رجلان من الأشعريين، هما من قومه أبي موسى الأشعري، ولم أقف على اسمهما، وقد وقع في الأوسط للطبراني من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي بردة في هذا الحديث أن أحدهما ابن عم أبي موسى، ابن عمه. وعند مسلم من طريق يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة: رجلان من بني عمي، يقول أبو موسى رجلان من بني عمي، أي كلاهما من بني إيش؟ عمه. من هما؟ لم يذكر، لكنهما عدا في الصحابة. إذن معدودان في الصحابة قطعا. مثال آخر ما جاء في سنن الإمام ابن ماجه ومسند الإمام أحمد وغيرهما، وصححه العلامة الألباني وغيره، من طريق حصين ابن أبي الحر عن الخشخاش العنبري رضي الله عنه، قال الخشخاش: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام ومعي ابني، فقال: لا تجني عليه ولا يجني عليك، لا تجني عليه ولا يجني عليك. الخشخاش العنبري رضي الله عنه له هذا الحديث الوحيد في سنن ابن ماجه، هذا حديثه الوحيد، هذا له أكثر من ابن وأكثر من، وهم معدودون هؤلاء ممن وقفت عليهم معدودون في الصحابة، بأيهما دخل لم أقف على تسمية الابن الذي دخل به معه أو دخل به على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن الذي وقفت في من تراجمهم من أبنائه ثلاثة كلهم معدودين في الصحابة. من ذلك ما جاء في الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم، قال: قيس وعبيد أبناء أو ابناء الخشخاش رضي الله تعالى عنه. ثم أسند حديثا من طريق الحصين بن أبي الحر أن أباه وعميه قيسا وعبيدا ابني الخشخاش رضي الله عنهم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكوا إليه غارة رجل من بني عم لهم على الناس، فكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك وعبيد وقيس بن بني الخشخاش، إنكم آمنون مسلمون على دمائكم وأموالكم لا تؤاخذون بجريرة غيركم ولا يجني عليكم إلا أنفسكم. الحديث من طريق الحصين ابن أبي الحر أن أباه وعميه، ما سمى أباه هنا لكن أباه سمي في الحديث، سمي لما كتب رسول الله عليه الصلاة والسلام قال هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لمالك وعبيد وقيس بن الخشخاش. إذن من هو والد حصين بن أبي الحر؟ ومالك. ومن؟ مالك. وقد جاءت تسميته أيضاً ومصرحاً بها في هذا الحديث في الديات لابن أبي عاصم أيضاً، وعند ابن قانع في معجم الصحابة والطبراني في الكبير وغيره، أن أباه مالك وعمه فلان وفلان أتوا إلى آخر الحديث. هذا يدل على أنهم ماذا؟ صحابة. أيهم دخل به الخشخاش؟ لا أدري، الله أعلم، لم أقف على أحد نص من أهل العلم على بيان هذا الغامض أو المبهم آسف في حديث ابن ماجة الذي ذكرته، لكن هو استنباط والله أعلم وفوق كل ذي علم عليم. الفرع الرابع أو ها؟ لا ليس الوجه، لازلنا قلنا النص الرابع، قلنا هذا أقسام، قسم الرابع إخباره عن نفسه بأنه صحابي. أنت ترى أن هذه الأقسام دخل بعضها مما هو مذكور هنا، إخباره عن نفسه بأنه ماذا؟ صحابي، أليس كذلك؟ المصنف هنا ماذا شرط؟ إيش شرط؟ إذا كان عدلاً، شرط المصنف أن يكون ماذا؟ عدلاً، أن يكون ماذا؟ عدلاً. هل هو تفرد بهذا الشرط؟ لا، هو تبع فيها، تبع في هذا ابن الصلاح، وابن الصلاح تبع في هذا الخطيب في الكفاية، تبع فيه ماذا؟ الخطيب في الكفاية، وهي أنه شرط ماذا؟ ثبوت العدالة. طيب، هذه الجزئية كم لنا؟ ساعة؟ هذه الجزئية وهي ماذا؟ النقطة الرابعة أو القسم الرابعة، إخبار المرء عن نفسه بأنه صحابي. هذه الجزئية فيها أربعة أقوال أو أربعة مذاهب، أربعة. أنا أجمع لك شتات كلام أهل العلم وأرتبه لك، لأنك لو سلمت بهذا وقرأت في بعض الكتب الأخرى لماذا لم يذكر، فاتهم، تبدأ تستدرك. ليس الأمر كذلك، ولم يحصر، هو لم يحصر، وسيأتي أيضاً ما يدل على عدم الحصر، لكن يجب أن تفهم حتى تترتب عندك المعلومة. هل القول في هذا قول واحد أن يكون عدلاً؟ لا. إذن هناك مذاهب. المذهب الأول، يعني لو قال المرء عن نفسه أنه ماذا؟ صحابي، أنه ماذا؟ صحابي. طبعا كل هذا مشروط بالثبوت إليه، الإسناد إليه سليم صحيح، وقال أنا إيش؟ صحابي. هل يقبل منه هذا ويعد في الصحابة أم لا؟ مذاهب. المذهب الأول أن قوله يقبل مطلقاً من غير شرط، يقبل مطلقاً من غير شرط. جرى على هذا الإمام ابن عبد البر كما نقله عنه الحافظ ابن حجر في الإصابة، وتلميذه السخاوي في فتح المغيث. قال ابن حجر في الإصابة، أما ابن عبد البر فجزم بالقبول، أي من غير شرط، جزم بالقبول بناء على أن الظاهر سلامته من الجرح، وقوي ذلك أو وقوى ذلك يعني ابن عبد البر بتصرف أئمة الحديث في تخريجهم أحاديث هذا الضرب في مسانيدهم، يعني يريد أن يقول لو لم يكونوا كذلك لما أخرجون في مسانيد الصحابة. انتهى. وأشار إلى كلام ابن عبد البر هذا قبل الحافظ ابن حجر ابن القطان أبو الحسن ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام، في بيان الوهم والإيهام أشار إليه إشارة. إذن الحافظ نعم لم يتفرد بل هو مسبوق إليه، مسبوق إليه. علق ابن حجر على كلام الحافظ ابن عبد البر قال لا ريب ولا ريب في انحطاط رتبة من هذا سبيله عمن مضى، يعني من كان أمره كذلك لن يكون في درجة من جاء فأخبر صحابي عنه أو ثبتت له صحبة بطرق أخرى كالتواتر أو الاستفاضة ونحو ذلك. صحيح. يقول أنزل عمن مضى، عمن مضى، مضى بعضهم كالخلفاء وغيره ممن تواتر أو استفاض أمرهم، وسيأتي آخرون إن شاء الله. إذن المذهب الأول ما هو؟ ما هو القبول من غير شرط؟ قول من ومذهب من؟ ابن عبد البر. الحافظ ابن حجر ما رد هذا القول، قال لا ريب أنه أنزل رتبة أو انحط نعم أقل رتبة، أو لا ريب في انحطاط رتبته أو رتبة من هذا سبيل عمن مضى، ما رده ولا ضعفه. لماذا؟ لأن الاستئناس بتصرف الأئمة له حظ، له حظ قوي. القول الثاني أو المذهب الثاني أنه يقبل قوله بشرطين. يقبل قوله بماذا؟ ما هو الشرط الأول؟ الشرط الأول هذا الذي نص عليه هنا المصنف، ما هو؟ العدالة، ثبوت العدالة. ما هو الشرط الثاني؟ بعد ثبوت العدالة ثبتت، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني بعد معاصرته للنبي عليه الصلاة والسلام، معاصرته للنبي عليه الصلاة والسلام قد يكون عدلا مثلا، ها، لكن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا لم يعاصره، كان صغيرا صبيا لا يميز إلى آخره. فثمة إذن لابد أن يكون حيا ومعاصرا للنبي عليه الصلاة والسلام ويقبل خبره، يعني ليس دون سن التمييز. هذا القول محكي عن جماعة كبيرة من أهل الحديث، واشتراط العدالة قالوا لا بد منه ليقبل قوله، ما هو كل ما جاءنا شخص قال أنا صحابي قبلنا، لا بد أن نعرف ماذا ها حال هذا الرجل، لأنه قبل أن تثبت العدالة، قبل أن تثبت العدالة فادعى أنه صحابي، جيد، ثم بعد التفتيش وجد أنه غير عدل رقيق الدين، صار كذابا، نسبته هذه غير صحيحة، تطعن في عدالته لو ثبت أنه غير صادق. واضح؟ إذن لابد أن نتحقق من العدالة، وبعد العدالة نبحث عن ماذا؟ المعاصرة، نبحث عن المعاصرة. لماذا؟ لأنه لو ثبت أنه صحابي ما تحتاج أن تبحث عن العدالة، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم. فمن قال أنا صحابي ولم تفتش كأنه يقول أنا عدل، اقبلوا كلامي. صحيح؟ كأنه يقول أنا عدل، يجب، لأن الصحابة كلهم عدول، وبالتالي لا تبحث، لا ابحث ثم ماذا؟ ثم تبحث عن المعاصرة. يقول الحافظ، وقبل كلام الحافظ، ما المراد بالمعاصرة المشترطة؟ كما قلت المعاصرة الممكنة شرعا، يعني فيها تمييز، فيها ماذا؟ تمييز، أو كان معاصرا وكان حيا وكان مميزا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر في الإصابة: وأما الشرط الثاني وهو المعاصرة فيعتبر بمضي 100 سنة وعشر سنين، بـ100 سنة وعشر سنين من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا خصها بالمئة، 110؟ قال: لقوله عليه الصلاة والسلام في آخر عمره لأصحابه، آخر عمره، العشرة إذن التي كانها، نعم، وآخر عمره 100 التي سيحدث بها بعدها، صارت 110. يقول في آخر عمره: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، يقول الحافظ وهو كذلك. قال: زاد مسلم من حديث جابر أن ذلك، أي هذا الحديث، أن ذلك كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر، حدث بهذا الحديث قبل موته بماذا؟ بشهر. قال جابر، قال: ولفظه: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول قبل أن يموت بشهر: أقسم بالله ما على الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة وهي حية يومئذ. ولهذه النكتة، يقول الحافظ، ولهذه النكتة لم يصدق الأئمة أحدا ادعى الصحبة بعد هذه الغاية، بعد 100، وقد ادعاها جماعة فكذبوا. على أي أساس كذبوا لهذا النص؟ وكان آخرهم رتن الهندي، على ما سنذكر تراجمهم كلهم في القسم الرابع، لأن الظاهر كذبهم في دعواهم على ما قررته. وقد سبق إلى هذا، سبق الحافظ إلى هذا التقرير شيخه العراقي في شرح التبصرة، فقال: ولا بد من تقييد ما أطلق من ذلك بأن يكون ادعاؤه لذلك يقتضيه الظاهر، أما لو ادعاه بعد مضي 100 سنة من حين وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل وإن كانت قد ثبتت عدالته. إذن الشرط الثاني المعاصرة مهمة، وإن كانت قد ثبتت عدالته قبل ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام، فذكر الحديث. قال: ويريد انخرام ذلك القرن. قال: ذلك، قال: ذلك في سنة وفاته عليه الصلاة والسلام. قال هذا القول وهو واضح جلي، ما يحتاج إلى تشق، ماذا؟ حذلقه. ويقول الحافظ السخاوي في الفتح: لا شك أن دعوى ما لا يمكن، دعوى ما لا يمكن من ذلك أن تدعي وأنت قد مضت عليك هذه المعاصرة المعتبرة والممكنة شرعا، أن دعوى ما لا يمكن تقدح في عدالته، تقدح في العدالة، فاشتراطها يغني عن ذلك. وإن جعل بعض المتأخرين محله مع العدالة إذا تلقي بالقبول وحفته قرائن ولم يقم دليل على رده، انتهى. ما المراد لم يقم ولم يقم دليل على رده؟ لو جاء صحابي ثبتت صحبته والإسناد ينفي عن فلان الصحبة هذا يرد الصحبة، هذا دليل يرد الصحبة، ثبت واضح هذا قصده. ويقول العلامة البلقيني في محاسن الاصطلاح معلقا على كلام الحافظ ابن الصلاح الآتي بعده في الفرع الآتي، قال للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أن لا أنه لا يسأل عن عدالة أحد منهم، ستأتي هذه إن شاء الله الفرع الذي يليه. علق ابن البلقيني قائلا الخصيصة يعني هذه لمن ظهرت صحبته لا لكل من ادعاها، لجواز أن يكون فاسقا أي غير عدل فلا يقبل قوله، ولو جاء إنسان إلى تابعي وقال له رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا لم يسغ لذلك التابعي أن يروي ذلك الحديث على أنه صحابي بمجرد قوله رأيت رسول الله، ولا أن يقول حدثني بعض أصحاب النبي عليه، ما يجوز أن يجزم لأنه لا يدري هو من هو عدل أم لا، أدرك الإدراك الشرعي أم لا، لكن يقول حتى يظهر له أمر في دينه أو أمره أمره في الدين، ثبوت ماذا؟ العدالة والمعاصرة الممكنة. ومن ادعى تسويغ ذلك فليس بصحيح، ولكن يسوغ له أن يقول قال فلان رأيت رسول الله كذا عليه الصلاة والسلام إلى آخره ولم يظهر لي صحبته، ما أدري صحابي أو ليس بصحابي، عرفت؟ انتهى كلامه. القول أو المذهب الثالث كم لنا؟ القول الثالث عدم قبول قوله وعده في الصحابة، لا يقبل قوله ولا يعد في الصحابة. وعلى هذا القول أو هذا القول تبناه ونصره الحافظ أبو الحسن بن القطان في بيان الوهم والإيهام، فقال في موطن منه اختلف الناس في تصحيحه، في تصحيح أحاديثه، يعني من قال أنا صحابي هل يصحح حديثه أم لا إذا ثبت إليه، قال فقبلها قوم. من هؤلاء القوم؟ ابن عبد البر الذي مضى القول الأول. وردها بعض أهل الظاهر وهو الصواب عندي، وذلك أنهم لو ادعوا لأنفسهم أنهم ثقات لم يقبل منهم، فكيف يقبل منهم ادعاء مزية الصحبة؟ لو جاء فلان قال لك أنا ثقة تقبل؟ كما يفعله الناس الآن، كل واحد يبغاك إلا تجعله ثقة، يأتيك يحدثك يعني يريد منك أنك تقبل كل ما يقول وكل ما يلفظ به هو ثقة تام فيه، يعني حتى ما في ثقة يغلط، ثقة يهم قليلا، ما يقبل إلا ثقة. لا، ما هو كل الناس ثقات، تصدق كل أحد وتوثق كل أحد، أنت جاهل بشرع الله، ما تعرف شرع الله. يشهد به ذو عدل منكم ممن ترضون من الشهداء، ليش ما تقبل أي واحد في الشارع تقول تعال أنا أرضاك؟ ما ترضى إلا من تعرف، أليس كذلك؟ تعرف أنه ثقة وأنه عدل في الدين، ولهذا نص ممن ترضون من الشهداء. فإذا بارك الله فيك، قال ولو ادعوا أن لأنفسهم أنهم ثقات لم يقبل منه، فكيف يقبل منهم ادعاء مزية الصحبة؟ هي أعلى كذلك. وذكر أيضا في موطن آخر حديثا وتكلم عليه وأعله بمثل هذا أنه لا يقبل قوله، قال والاعتلال، أي تعليله، والاعتلال عليه بكون هذا الرجل ادعى الصحبة ولا يقبل منه ادعاء تلك المزية لنفسه، كما لا يقبل ممن قال عن نفسه إنه ثقة. هو اعتلال صحيح، تعليل صحيح، رد صحيح، واضح. وذكر الحافظ السخاوي أيضا في فتح المغيث أن هذا القول الذي قاله وتبناه ابن القطان أبو الحسن يقول قواه، يقول الحافظ السخاوي وقواه بعض المتأخرين، قوى هذا القول، فإن الشخص لو قال أنا عدل لم يقبل لدعواه لنفسه مرتبة، فكيف إذا ادعى الصحبة التي هي فوق العدالة، هي فوق العدالة. عرفنا إذن القول، المذهب الثالث لا تثبت العدالة ولا غيره، لا يقبل ابتداء. القول الرابع قاله السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، قال التفصيل، يعني قول فيه تفصيل، التفصيل بين مدعي الصحبة اليسيرة، التفصيل بين مدعي الصحبة اليسيرة فيقبل، لأنها مما يتعذر إثباتها بالنقل، إذ ربما لا يحضره حالة اجتماعه بالنبي عليه الصلاة والسلام أو رؤيته له أحد، يسيرة يتعذر أن يصف هذا الاجتماع، يسير ثم مضى، أو أنه رآه أحد فيشهد بحضوره يتعذر، هكذا يقول، أو الطويلة وكثرة التردد، التفصيل بين القليلة اليسيرة وبين إيش؟ الكثيرة. قال أو الطويلة وكثرة التردد في السفر والحضر، فلا، هذه لا تقبل، يعني لأن مثل ذلك يشاهد وينقل ويشتهر، فلا يثبت بقوله أنه صحابي، يعني يفرق بين القليل وماذا؟ والكثير. وهذا تفصيل منه رحمه الله تبناه، يبقى محل نظر أيضا. من الصور حفظكم الله وهي الخامسة في القسم، الطريقة الأولى، لازلنا في الطريقة الأولى ليس كذلك؟ ما أرغب أني أقف ونحن ما انتهينا من هذه القسمة، القسمة الثانية إن شاء الله في اللقاء القادم. الخامس الأقسام مما يعتبر صورة من صور هذا الضرب يلتحق بالرابع، أما قلنا الرابع أن يخبر عن نفسه، الخامس يلتحق بالرابع صورة، وهي أو هو ما قاله الحافظ ابن حجر في الإصابة. ومن صور هذا الضرب، أي ضرب يقصد إخباره عن نفسه، ومن صور هذا الضرب أن يقول التابعي أخبرني فلان مثلا أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول، سواء سماه أم لا، سمى هذا الصحابي أم لا، لكن هو يعرف أنه صحابي، متيقن أنه ماذا؟ صحابي، أو يعرف عنه ذلك. قال أما إذا قال أخبرني رجل مثلا عن النبي عليه الصلاة والسلام بكذا، فثبوت الصحبة بذلك بعيد لاحتمال الإرسال، لاحتمال ماذا؟ الإرسال. يعني يريد أن يفرق لك بين صيغة التحمل، الأول سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهنا عن، يعني التفريق بين ماذا؟ بين صيغ التحمل والأداء كما مر معنا. ثم يقول الحافظ: ويحتمل التفريقة ويحتمل التفريقة بين أن يكون القائل من كبار التابعين فيرجح القبول، أو صغارهم فيرجح الرد، لأن الصغار غالبا يرون عن الطبقة الوسطى ثم الكبار ثم بعد ذلك، يعني بينه وبين الصحابة أكثر من طبقة، ومع ذلك فلم يتوقف من صنف في الصحابة في إخراج من هذا سبيله في كتبهم، يعني يضمنونه كتبهم المصنفة في ماذا؟ في الصحابة. يقول السخاوي في فتح المغيث مبينا سبب القبول، لما يقول التابعي حدثني أو أخبرني أنه كذا ويثبت له صحبة، ها؟ ليس صحابي أخبر وله أخبر عن نفسه، لكن تابعي يخبر عنه، قال: بناء على الراجح من قبول التزكية من واحد، مر معنا في الجرح والتعديل في مسألة تعدد وغير ذلك في قبول التزكية في باب التعديل، وكذا مال إليه الزركشي فقال: والظاهر قبوله، لأنه لا يقول ذلك إلا بعد العلم به إما اضطراراً أو اكتساباً، وإليه هذا المهم، وإليه يشير كلام ابن السمعاني أبو المظفر يعني رحمه الله. انتهى. الطريقة الثانية، خلصنا من الأقسام في الطريقة الأولى. الطريقة الثانية إثبات الصحبة، نقف عندها بس اكتبوها عندكم من أراد أن يكتب، إثبات الصحبة بوصف أو قرائن محتفة به، بوصف بالراوي أو قرائن محتفة به، وهذه تحتها ماذا؟ بعض البيان. نقف عند هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وجزاكم الله خيرا وزادكم الله من فضله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.